معشر المصلين، إن من مقررات الشريعة المحكمة ومؤكداتها اجتناب الغش والخداع والتحذير منه وإنكاره، فإن الإسلام يحرم ذلك بكل صوره في بيع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات والولايات. قال الله: بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أي أنهم إذا أخذوا منهم وفاءً عما ثبت لهم يستوفونه كاملًا من غير نقص، وإذا أعطوا الناس حقهم الذي عليهم بكيلٍ أو وزن يخسرون وينقصونهم ذلك. فهذا سرقةٌ لأموال الناس، وعدمُ إنصافٍ لهم منهم، وتطفيفٌ في حقهم. والمسلم مطالبٌ بالتزام الصدق في كل شؤونه، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وقد تضافرت الشريعة بتحريم الغش والخداع في البيع والشراء، وبينت أن الصدق من أسباب البركة، وأن الكذب في البيع من أسباب محقها وخسرانها، قل ثمن السلعة أو عظم، كما جاء في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي رواية البخاري: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. قال شراح الحديث: من كذب وكتم العيوب فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه. ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب، وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان. وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات، ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السيء، لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث. قال الهيثمي رحمه الله في وصف هؤلاء الباعة: ولذلك تجدهم قد محقهم الله البركة وسحقهم. وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا، لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة. وكذلك يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جزيل توفيقه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، معشر المصلين، إن صور الخداع والغش والختل في البيوع والوكالات والسمسرة لا يحدها حد، بل ولغ فيها من عليه سيم الصلاح والتقوى بسبب سطوة حب المال والتكثر منه، وتناسى أن الصدق سبب البركة، وأن البركة هي الزيادة والنماء والإسعاد. فلا خير في مال لا سعادة فيه، كم من امرئ صدق في بيعه ولو على حساب رواج سلعته، وقد يلومه بعض أصحابه، ومع هذا يصدق ويرجو ما عند الله في الدارين، فكانت سببا لسعادته وانشراح صدره، راجيا وعد الله في الحديث، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما. فلا يغلبنك الشيطان على هذا الوعد الإلهي بأن يبارك لك في بيعك، فوعد الله حق. فيا حسرة ذاك الرجل الذي يبيع سلعة فيها عيوب، لا فيها عيوب لا تظهر عليها ولا يبينها، وما علم أن كل بيعة تكون بعدها من مشتريها ثم من بعده، وهم لا يعرفون عن هذا العيب أن عليه وزر البيع الذي وقع. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقد روى ابن ماجة في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. ورواه أحمد بلفظ: لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما بسلعته عن أخيه إن علم بها تركها. وروى أحمد في مسنده قال عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع، فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه، فقال: يا عبد الله، اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها سفرا أم أردت بها لحما؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله، ما تريد إلى هذا؟ تفسد علي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا ألا يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. أين هؤلاء الباعة والسماسرة والوكلاء الذين لا يبينون ما في سلعهم من العيوب التي لا يمكن أن يقبل المشتري بها لو علم بهذه العيوب؟ وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز أن يكتم البائع العيوب التي في سلعته، بل لا بد أن يبينها. قال النووي رحمه الله: من ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها. وهذا الحكم متفق عليه لا خلاف فيه بين العلماء. انتهى كلامه رحمه الله. ومع تطور صور البيع في التطبيقات الذكية والمندوبين من أصحاب التوزيع، زاد الغش وعظم الجشع، فقست القلوب عند بعضهم، وتعيس عبد الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. ومنهم كذلك الذين يعلنون لأصحاب السلع من المشاهير وهم شركاؤهم في الغش، إن علموا ذاك وستروه أو حسنوا السلع في أعين الناس فوق ما هي عليه، فهذا من صور الغش والنجش المحرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في الصحيحين، وقد نص على ذلك الفقهاء، وجعلوا من صور النجش المحرم أن يمدح السلعة بما ليس فيها ليروجها. وكم خدع الناس بسبب مشاهير الإعلانات وهم شركاء في الإثم. ومن صور النجش ما يفعله بعض الموزعين في زماننا أو الوكلاء والسماسرة، فيقول: أوكلني ببيعها بكذا، وهو يكذب. ومن صوره أيضا ما يحدث في بعض مكاتب العقارات أو بعض معارض السيارات ونحوها، بأن يذم المشتري الغشاش السلعة على صاحبها ويعيبها ليخدع يخدع المالك ويزهده في السلعة ليحاول التخلص منها. كل هذا عباد الله من الكسب المحرم الخبيث ومن السحت الذي يأكله المرء. فاتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله في دينكم وأماناتكم وأموالكم، فوالله ليتمنين الخائن والغاش لو أنه ما دخل التجارة كلها. فالأمر جد خطير والحساب عسير، يوم يقول الهالك ما أغنى عني مالية. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم الله جل وعلا في كتابه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.